جمعية دار البر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن من علامات الخير بإذن الله عز وجل أن يحرص الإنسان على التفقه في مسائل الشرع والدين، فإن الإنسان لو عرف أحكام الشرع وأحكام الدين فإنه سيفعل الأشياء المحبوبة وسيعرف الأشياء المبغوضة لله فيتجنبها ويتركها. لذلك بارك الله فيكم، من أجل نعم الله عز وجل ومن أجل رزق الله عز وجل على عباده أن يرزقهم العلم النافع. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. لذلك ربما يتعلم الإنسان كلمة واحدة من العلم فينتفع بهذه الكلمة إلى أن يلقى الله عز وجل، وربما غيرت حياته بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن باب تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الكرام في جمعية دار البر لتنظيمهم مثل هذه الندوات وهذه الملتقيات التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. عنوان هذه المحاضرة: وقفات مع الحديث القدسي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن مناسبة هذه المحاضرة قرب شهر رمضان المبارك، ومع دخول شهر رمضان المبارك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم إدراك شهر رمضان، لا بد أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا. ما هي هذه المسألة؟ عندما نقرأ في سورة الفاتحة نجد أن هناك اسمين من أسماء الله عز وجل ذكر في هذه السورة العظيمة: الرحمن الرحيم. هذين الاسمين لابد أن نتوقف معهما وقفات عظيمة جدا. وطبعا هذا لا يعني أن سورة الفاتحة ما فيها أسماء أخرى لله عز وجل، لكن كلامنا عن هذين الاسمين: الرحمن الرحيم. لننظر بارك الله فيكم إلى تشريعات الإسلام وأحكام الإسلام. هذه الأحكام نزلت من عند الرحيم الرؤوف البر الجواد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. فهذه الأحكام وهذه المواسم وهذه الخيرات العظيمة أنزلها الله عز وجل علينا كي نتقرب إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل شاكر شكور، يجزي عبده على العمل القليل بالجزاء العظيم الذي لا يخطر ببال الإنسان أبدا. فوالله إن هذا لفضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وتأمل جميع أحكام الشرع والدين، تجدها أحكام صدرت وأنزلت وأحكام شرعت من عند الحكيم من عند الرحيم الرحمن الحكيم سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم الغبن أن تفتح أبواب الرحمة في شهر رمضان ثم يكون الإنسان غافلا عن هذه الرحمات، معرضا عنها، كأنه يقول: أنا لا أريد أن أقبل على هذه الرحمات، ويريد أن ينغمس في الذنوب والمعاصي والغفلة. إن هذا لتفريط عظيم جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك كان بعض السلف يردد هذه الأبيات: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته يوم الحساب إلى الحشر. الإنسان في يوم القيامة يندم على تفريطه في طاعة الله، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لذلك الموفق المجتهد في طاعة الله يبادر بالمسارعة لنيل فضل الله عز وجل والمبادرة إلى ذلك. فالله عز وجل يقول لنا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض الناس ربما تطلب أشياء تعينه على الإقبال على العبادة في شهر رمضان، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر لا محذور فيه ولا محظور فيه، ولكن بعض الناس إذا أردت أن تذكره بنصوص القرآن والسنة قال نريد شيئا جديدا، نريد شيئا مختلفا يشجعنا على التقرب إلى الله عز وجل في شهر رمضان. وهنا أتذكر هذه الكلمة التي قالها بعض السلف الصالح: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه لم يردع. الذي لم يتعظ بنصوص القرآن والسنة قل لي بربك سيتعظ بماذا؟ إذا ما أثرت فينا هذه النصوص الشرعية إذا سيتأثر الإنسان بماذا؟ لذلك من أعظم ما يعين الإنسان على استغلال شهر رمضان أن يتأمل في الفضائل الشرعية أخبرنا الله عز وجل بها عن هذا الموسم العظيم، أو أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الموسم العظيم. ولا بد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، جاء في فضل الصوم وفضل شهر رمضان، جاء في ذلك الخير الكثير، وجاء في ذلك الشيء العظيم الذي ربما لو أن الإنسان نظر إلى هذه النصوص بنظرة متفحصة ونظرة مفصلة لتبين أن في شهر رمضان فضائل ربما يصعب حصرها، فهو بحق وصدق من أعظم موسم التجارة مع الله عز وجل. أما الفضيلة الأولى لصيام شهر رمضان ولعبادة الصيام عموما، يعني عندنا شيئين، عندنا عبادة الصيام عموما وعندنا التقرب إلى الله عز وجل بصيام شهر رمضان. إذا كان الصيام صيام النافلة فيه الأجور العظيمة، فكيف بصيام الفريضة؟ لذلك جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ للبخاري لاحظوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عن الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به. طيب هذا فضل عظيم من الله عز وجل، إذ ادخر للصائم أجر الصيام، فأجر الصيام مدخور له عند الله عز وجل. لكن قال نبينا صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله عز وجل بعد ذلك في نفس الحديث: والحسنة بعشر أمثالها. يعني لفظ الحديث: الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها، هذا اللفظ عند البخاري في صحيحه، والله إنه لفضل عظيم جدا. لو أن رجلا قال له أحد المشهورين بالكرم والجود والسخاء، يعني زين العابدين علي بن الحسين، يقال في ترجمته: يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. هكذا قيل في مدح هذا الرجل. إذا قيل لك بأن هذا الكريم الجواد السخي وعدك خيرا وقال لك: يا فلان موضوعك عندي، ولك بإذن الله أني أهتم بهذا الموضوع وستجد خيرا عظيما، فإن نفس الإنسان ستكون منشرحة بإذن الله عز وجل، لأن من عادة أهل الكرم أنهم يوفون بوعودهم، فكيف إذا كان الوعد من الكريم الجليل جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه الذي يخبرنا في كتابه العظيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والذي يخبرنا في كتابه العظيم: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله، فالله عز وجل لا يخبرنا إلا بحق وصدق سبحانه وتعالى. فالصوم مدخور لك عند الله عز وجل، يا ترى كيف سيكون جزاء الصائم عند ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف لو صام الإنسان إيمانا واحتسابا؟ كيف لو صام الإنسان وهو يستشعر هذه القاعدة الشرعية: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسن في صومه وأحسن في التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، يا ترى كم سيكون له من أجر عند البر الرحيم سبحانه وتعالى. ثم أيضا من فضائل الصوم أن الله عز وجل يخبرنا في كتابه العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لعل قائلا يقول: ما دخل هذه الآية بعبادة الصوم وبصوم رمضان؟ قال القرطبي في المفهم: والصائمون قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، القرطبي يقول: وهم الصائمون في قول أكثر أهل العلم. يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب من هؤلاء أهل الصوم الذين صبروا على طاعة الله وصبروا على أقدار الله، فالصوم قد يأتي في أوقات الحر وفي أوقات شدة الحر، وصبروا أيضا عن معصية الله عز وجل. كيف يكون لهم الأجر عند الله عز وجل؟ يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرون، فإنما يحثى لهم حثيا. سبحان الله العظيم، هذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. أهل الصبر يحثى لهم الأجر والثواب والجزاء العظيم من ربنا عز وجل. جاء أيضا عن قتادة التابعي المعروف أنه قال: لا والله ما هنالك مكيال ولا ميزان. وجاء عن بعض السلف أنه قال: يغرف لهم غرفا. وجاء عن بعض السلف أنه قال: يجزون كالماء المنهمر. إنه لفضل عظيم من البر الرحيم سبحانه. جاء في جزاء الصائمين أن جاء في جزاء الصائمين من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني في الحديث إشارة أنه ربما كان جزاء الصائم أكثر من 700 ضعف، فإن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل الصوم وصوم شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. رواه البخاري ومسلم. وعند أحمد: الصيام جنة وحصن حصين من النار، سبب لوقايتك من نار جهنم أن تحتسب الأجر عندما تؤدي عبادة الصيام. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر نار جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. شق تمرة تتصدق بها ربما تكون سببا في إبعاد وجهك عن النار، فكيف لو صام الإنسان يوما لوجه الله عز وجل وحرص على أن يحسن في صومه هذا، يا ترى كيف سيكون جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ ومن فضائل الصوم التي تستفاد من هذا الحديث: الصيام جنة وقاية لك عن المعصية، وجنة أي وقاية لك عن النار وعن غضب الله سبحانه وتعالى، فالله يغضب ويرضى سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، جاء في بيان أجر الصائمين حديث عظيم رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. رواه البخاري ومسلم. أليس هذا الحديث يدل على أن ربنا سبحانه وتعالى هو البر الشاكر الشكور جل جلاله؟ لما كان هذا الخلوف أي تغير رائحة الفم متولدا عن طاعة الله عز وجل، صار هذا الشيء، هذا العمل، العمل عمل الصيام، محبوبا لله سبحانه وتعالى. لما كان الحاج في يوم عرفة قد جاء ووصل إلى عرفة وهم أي الحجاج على وهم أي الحجاج يعني تعلوهم الغبرة وعليه وشعورهم شعثة، قال الله عز وجل يباهي بهم الملائكة: انظروا إلى عباد هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذه الآثار لما تولدت عن طاعة الله عز وجل صارت محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، صارت محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يبين فضيلة الصوم وأجر الصوم حديث يحيى بن زكريا، أمره الله عز وجل أن يأمر بني إسرائيل بأن يذكرهم بخمسة أشياء كي يعملوا بها. ذكر يحيى بن زكريا عليهما السلام أن الله عز وجل يأمر بني إسرائيل، قال: وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة مع مجموعة ومعه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، مما يبين فضل شهر رمضان المبارك، ويبين أن الأجور فيه عظيمة جدا عند الله عز وجل. قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه، هكذا يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: ما سلف لي من الذنوب، هكذا يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كانت كبائر تب إلى الله عز وجل، الصغائر والكبائر بإذن الله عز وجل، لكن لا بد أن تصوم لله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا. لذلك تجد بعض الناس أثناء الصيام يتأفف ويتكلم بكلام غير طيب وكلام غير مأمون العواقب أو محمود العواقب. لا تحرم نفسك الأجر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك يعني من فضائل شهر رمضان قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان، ما معنى قيام رمضان؟ صلاة التراويح، هذا هو معنى قيام رمضان. احتسب الأجر في قيام رمضان، اترك أشغالك، اترك أعمالك، وتفرغ لهذه العبادة قدر الاستطاعة. كم تأخذ منا هذه العبادة؟ ساعة؟ هي أقل من ذلك. صلها إيمانا واحتسابا طالبا الأجر من الله عز وجل. وانظروا إلى فضل الله عز وجل، مغفرة للصائمين في النهار في نهار رمضان، ومغفرة للناس ولأهل الإيمان في ليالي رمضان. فوالله من فاتته هذه المغفرة حرم من خير عظيم جدا. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن في مواسم الدنيا تجد أن أفضل مواسم الدنيا أول هذه المواسم، وآخرها خلاص ما يبقى إلا الكدر، وقد يعني ذهبت كثير من الأمور. أما مواسم الآخرة فهي على العكس من مواسم الدنيا، لذلك جاء هذا الفضل العظيم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعبرة بالخواتيم، وهنا أنبه من باب أن الشيء بشيء يذكر حتى ما يفوتنا الخير، من حيل الشيطان أنه يقول لبعض الناس: اترك الاجتهاد في أول رمضان، وعليك بالجد والاجتهاد في العشر الأواخر. سبحان الله العظيم، من أقبل على الطاعة بجد في أول رمضان هانت عليه الطاعات في آخر رمضان، لأن النفس قد تعودت. لذلك تجده في آخر رمضان يبذل ويجتهد اجتهادا عظيما كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله وجد بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم أيضا بارك الله فيكم، الصوم فيه قد يكون على بعض الناس شيء من التعب، خاصة الموظف الذي ربما لم يتعود على الصيام، الذي ربما يكون عمله ميدانيا في نهار رمضان. احتسب الأجر عند الله عز وجل. وعند الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. لذلك جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. الريان من الارتواء ضد الظمأ والعطش، ظمئت في هذه الدنيا لله تروى في الآخرة بإذن الله عز وجل. يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. في رواية لأحمد لهذا الخبر: ومن دخله لم يظمأ أبدا. الجزاء من جنس العمل، ظمئ الإنسان في هذه الدنيا لله عز وجل، يجازى في الآخرة أنه يدخل الجنة من باب الريان، ولا يظمأ بعد ذلك، ولا يظمأ بعد ذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصائم يفرح إذا أفطر عند غروب الشمس، لأن الله أعانه على إتمام الطاعة. هذه الطاعة تيسرت من دون حول منه ولا قوة، فضل محض من الله عز وجل. فالإنسان يفرح يقول: ربي لك الحمد، أعنتني وأكرمتني ويسرت لي. وبعد ذلك الفضل كله لله، يعني أولا وآخرا. ثم بعد ذلك تجزي عبدك يا ربي بالحسنات، وأنت الذي أكرمته بفعل الطاعة. هذا والله فضل عظيم من الله عز وجل. وهنا حقا وصدقا نقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نتبرأ من حولنا وقوتنا. فإذا أعنت أن الله أعانك على طاعته سبحانه وتعالى، وأبعدك عن معصيته، وهذا فضل عظيم. وهذه النعمة تتطلب منا شكرا وحمدا وثناء على ربنا عز وجل. من فضائل الصوم أنه جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، مرني بعمل. لو تلحظون بارك الله فيكم أسئلة الصحابة: أي العمل أحب إلى الله؟ أي الأعمال أفضل؟ مرني بكذا يا رسول الله. أما أسئلتنا نحن بسبب تقصيرنا: أي الأعمال أسهل؟ أي الأعمال أيسر؟ هل هذا العمل فرض ولا سنة؟ إذا كان سنة يعني نترك هذا العمل. أما الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: مرني بعمل، قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، أي فيه فضل عظيم وجزاء عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. قال الراوي: فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما، فكان إذا رؤي في داره دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف نزل بهم نازل. انظروا كيف كان الصحابة يحرصون على تطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من فضائل الصوم أنه جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والله إن هذا لفضل عظيم من ربنا عز وجل. بعض أهل العلم يقول: من صام يوما في سبيل الله معناه خالصا لوجه الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقول هذا الحديث في باب الجهاد، إذا لم يتعب الصائم المجاهد، إذا لم يتعب هذا المجاهد أن يصوم في سبيل الله عز وجل. ولكن فضل الله واسع، وفضل الله عز وجل عظيم. ثم أيضا بارك الله فيكم، كلنا عندنا أخطاء وعندنا ذنوب، ويا الله بالستر الجميل والعفو والعافية. أتريد أن يغفر الله عز وجل لك؟ بادر بالتقرب إلى الله في شهر رمضان. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى جمعة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. طيب واحد يقول: بدلت مني كبائر. الكبائر يتاب منها، تب إلى الله واستغفر الله عز وجل وأقبل على الله بالأعمال الصالحة في شهر رمضان، لعلك تفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى لك. ففي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والعجيب أن الإنسان تفتح له أبواب الجنة وهو يعرض عن باب الجنة، والعياذ بالله. أليس هذا من الحرمان العظيم؟ أليس هذا من الخسران المبين؟ نسأل الله العفو والعافية. في شهر رمضان لله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة يعتق الله عز وجل من النار، فتفوز فوزا عظيما وتكون من الفائزين الذين نجوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل شهر رمضان أن دعاء الصائم لا يرد، دعاء الصائم لا يرد. في مسند الإمام أحمد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعاء الصائم مستجاب طيلة صيامه. لذلك ذكر الله عز وجل في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا من فضائل شهر رمضان أن فيه ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. عظيمة القدر تقدر فيها مقادير الخلائق. خير من 1000 شهر، فالسعيد الذي يجتهد في طاعة الله كي يدرك ليلة القدر. لذلك جاء عن بعض السلف الصالح أنهم قالوا: من قام رمضان أدرك ليلة القدر، من قام رمضان أدرك ليلة القدر. الذي يقوم طيلة رمضان يدرك ليلة القدر بإذن الله عز وجل. ومن أعظم الحرمان أن يكون الإنسان من أهل الغفلة في مواسم الطاعة ومواسم الأجر. يعني مثلا لو عندنا موسم من مواسم التجارة ربح الإنسان في هذا الموسم 100 درهم وغير ربح 1000000، هذه ال100 درهم تعتبر خسارة، ما تعتبر ربح. التجار يقولون: هذا مجنون، هذا غير عاقل، أحد يضيع هذه الأرباح التي تريحك طيلة عمرك. فكيف لو كان الربح سببا للفوز بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين؟ فلذلك هذا فضل عظيم جدا. طيب، بعد ما استمعنا إلى بعض الفضائل المتعلقة بالصوم، ربما يقول القائل: ما هي أبواب الخير في هذا الشهر العظيم وفي شهر رمضان؟ أولا بارك الله فيكم، أنبه على نقطة من أجل وأعظم العبادات التي ربما غفل عنها حتى بعض أهل الصلاح والتقوى في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، هذا الحديث العظيم. يقول الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أعظم الحسنات. تريد أن تثقل صحيفة حسناتك، حق كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أقبل على الله عز وجل وحقق توحيد الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل: طيب كيف هذا الأمر؟ ما علاقته بشهر رمضان؟ أخلص النية لله عز وجل، لا تتصدق كي يقال عنك متصدق، لا تفطر الصائمين كي يقال عنك فلان يبذل جهد عظيم جدا، لا تفعل كذا وكذا وتصور نفسك انظروا إلي أنا أقوم بهذه الأعمال. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. جاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بعضهم يجلس في المجالس: ختمت القرآن كذا وكذا من المرات، قال: أشجع غيري. تشجع غيرك وتضيع رأس المال على نفسك؟ تضيع نفسك كي تشجع غيرك؟ تقحم نفسك ربما في أمور لا تحمد عقباها كي ينجو غيرك، وتكون أنت ربما ممن يزج به في نار جهنم بسبب الرياء وبسبب العجب وبسبب الغرور؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك كان السلف يقولون: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وكانوا على عبادة عظيمة ويكتبونها كتمانا عظيما. ويقول بعض السلف: يفعل الإنسان العمل فيكتب في ديوان الإخلاص وديوان السر، ثم لا يزال به الشيطان حتى ينقل هذا العمل إلى ديوان العلانية، ثم لا يزال به الشيطان حتى ينقل وتنقل أعماله إلى ديوان الرياء والعياذ بالله. إذا هذه المسألة لا بد أن نحرص عليها حرصا عظيما. وأحيانا وانظر إلى حال بعض الناس، يتوفى هذا الإنسان فينقب أولاده في بعض أوراقه، فيكتشفون أنه ربما تكفل بأسر وصدقات عظيمة جدا لم يعلموا عنها إلا بعد موته، وهذا من إخفاء العمل. والله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي سبحانه وتعالى. ثم أيضا من تحقيق توحيد الله عز وجل في شهر رمضان الإكثار من عبادة الدعاء. سل الله عز وجل حتى ملح العجين، حتى الأمور التي ربما يراها بعض الناس أن هذا الشيء بعيد عنك، كيف يتحقق مثل هذا الأمر؟ فضل الله واسع ويد الله ملأها، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، لكن أعظم السؤال أن تسأل الله الجنة وأن ينجيك من النار وأن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة. وهنا أنبه على فائدة ومسألة، ربما دعوت الله عز وجل ولم تعط الشيء الذي طلبته، فينزل الله عز وجل على قلبك من السكينة والإيمان ومحبته سبحانه وتعالى ما لا يمكن أن نقارن به هذه الحاجة الدنيوية. يعني الله عز وجل ما أعطاك الحاجة الدنيوية، أعطاك أن يقارن بحطام هذه الدنيا الفانية، أن يمتلئ قلبك بتوحيد الله ومحبة الله سبحانه وتعالى وإجلال الله وتعظيم الله عز وجل. أحبتي الكرام، حتى نعرف تقصيرنا في عبادة الدعاء، انظروا في ترجمة هذا العابد الذي هو من التابعين. جاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه ربما صرف من العتمة صلاة العشاء، فيعرض له الدعاء فلا يزال يدعو إلى الفجر، إلى الفجر يدعو الله عز وجل. ويذكر عنه كان فتيان المدينة يتراهنون على يدي عامر إذا رفعهما، يقولون من يرفع يديه ولا يضعهما حتى يضعهما عامر، يعني يرفع يديه بالدعاء ويطيل في ذلك جدا. وإذا وفق الإنسان إلى أن يلتزم بآداب الدعاء فيدعو ويتذلل لله ويثني على الله عز وجل، هذا من أعظم جوانب التوحيد والإقبال على الله عز وجل. طبعا وهذا يؤكد علينا أن المسلم الصادق يبتعد عن جميع صور الإشراك بالله عز وجل، لا يعلق على نفسه خيوط أو خرزات أو يتعلق بمخلوق ذليل ضعيف لا يملك له أي شيء، بل لا يملك لنفسه جلب منفعة أو دفع مضرة، لا يعلق قلبه بأحجار، لا يعلق قلبه بخيالات وأوهام، ولا يتعلق بسحرة وكهنة ومشعوذين ودجالين وبما يعبد من دون الله عز وجل. أيضا الجانب الثاني من جوانب العمل الصالح في رمضان، باب عظيم جدا من أبواب الأجر أيضا ربما غفل عنه بعض أهل الصلاح والتقوى. ما هو هذا الباب؟ تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتريد أن تكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة؟ اعمل بسنته، طبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حرصت على تطبيق السنة، انظر في آخر شهر رمضان كيف سيزداد في قلبك محبة الله عز وجل، كيف سيزداد في قلبك حب النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الأجر ومن أعظم أبواب الإيمان. بعض الناس حريص على تناول أكلة السحر، تقول له لماذا؟ قال أريد أن أطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، طعام ويكتب لك الأجر عند الله عز وجل. انظروا إلى هذا الدين العظيم، دين فيه الرحمة، نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا في تسحر الإنسان على رطب، في تسحر الإنسان على التمر، وفي فطره على الرطب، تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا تطبيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أداء صلاة التراويح كاملة مع الإمام. والله إني لأعجب عجبا عظيما من بعض الناس كأنه يزهد في الأجر. أتريد أجر قيام ليلة وأنت نائم على فراشك؟ من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأنت نائم على فراشك يكتب لك أجر صلاة الليل وقيام الليل. صلي صلاة التراويح كاملة مع الإمام، لا تكن من أصحاب الانتقاء، يصلي اليوم ركعتين بكرة أربعة وبكرة ستة، وبعدين يقطع صلاة التراويح إلى العشر الأواخر، وفي العشر الأواخر يزهد في الخير ويصلي فقط في ليلة 27. لا تحرم نفسك الأجر، لا تضيع على نفسك الثواب. لذلك ينبغي على الإنسان أن يذكر من حوله، احرصوا على الأجر، احرصوا على الثواب، حتى لو كنت توتر في آخر الليل صلي مع الإمام وشفع الوتر ثم أوتر في آخر الليل، فلا حرج عليك في ذلك بإذن الله عز وجل. أيضا في أداء سنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه كلها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام لنحرص عليها. ثم أيضا العمرة في شهر رمضان لمن كان قادرا على ذلك، الاعتكاف في شهر رمضان لمن كان قادرا على ذلك أيضا. وهذا يقودنا إلى شيء من أعظم أبواب الأجر في شهر رمضان، أن تتفقه في الدين، أن تتفقه في الدين، أن تتفقه في الدين أحبتي الكرام، لنتعلم العلم، نتفقه في دين الله عز وجل، نتعلم أحكام سجود التلاوة. تمر علي أحيانا بعض الأسئلة، بعضهم يقرأ ختمة كاملة ما يسجد لله عز وجل أي سجدة من سجدات التلاوة، لماذا تضيع على نفسك الأجر؟ أتعلم أن بعض أهل العلم يرى وجوب سجدة التلاوة؟ بعض أحكام سجدة سجود التلاوة أمر لا يعرفه بعض الناس، يعني مثلا أن تسجد قائما لله عز وجل، بمعنى الإنسان يقرأ القرآن وهو جالس، فإذا جاءت السجدة يكون رضي الله عنه وأرضاه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر اتفاق أهل العلم أن السجود عن قيام أفضل، قال والدليل قول الله عز وجل يخرون للأذقان سجدا، الخرور يكون عن قيام، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. وهذا كما ذكرت لكم ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، هذا كلامنا عن غير الصلاة، كلامنا عن غير الصلاة، فلنحرص على ذلك. كذلك من صلى جالسا مثلا نافلة يقوم ويسجد سجود التلاوة، هذا أفضل وأحسن. يعني المقصود أن نتعلم أحكام زكاة الفطر، أحكام زكاة المال، إلى غير ذلك من المسائل الشرعية. ثم أيضا من أعظم أبواب الأجر في رمضان أداء أركان الإسلام. يعني واحد يقول لك ما هذا الكلام؟ وش هالكلام هذا؟ الجواب بعض الناس يصوم ولا يصلي، بعض الناس عليه زكاة مال منذ 5 سنوات ما أخرج زكاة المال، ماذا تنتظر رعاك الله؟ وبعض الناس يصلي الفجر في رمضان بعد صلاة الظهر، وصلاة الظهر بعد صلاة المغرب بحجة النوم، هذا ما يجوز، هذا لا يصح. وربما فعل بعض الناس هذا الأمر متعمدا، أيصح بارك الله فيكم أن نصوم يوم من رمضان في شوال؟ ما يجوز، هذا من أعظم الكبائر. كذلك بالنسبة لتأخير الصلاة عن وقتها متعمدا، هذا من أعظم الكبائر، وهذا أمر شنيع ومحرم جدا والعياذ بالله. كذلك إخراج الزكاة، وأتكلم بالذات عن موضوع إخراج الزكاة، بعض الناس يحابي في الزكاة يعطيها لأخيه، طيب أخوك فقير؟ يقول لا. أخوك مسكين؟ لا. أخوك مصارف الزكاة؟ لا. إذا كيف تعطيه من الزكاة؟ ما تبرأ ذمتك عند الله عز وجل؟ وهذا باب ربما يغفل عنه بعض الناس في شهر رمضان، فينتبه لهذا الباب. ثم أيضا من أعظم أبواب الأجر في شهر رمضان، وهو باب أيضا ربما غفل عنه كثير من الناس، التوبة الصادقة وكثرة الاستغفار. لنحرص على التوبة إلى الله عز وجل، التوبة الصادقة العظيمة، ونكثر من الاستغفار، مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر الله عز وجل كثيرا. ولو تصورنا بارك الله فيكم أن رجل تطلب منه حاجة في اليوم والليلة 100 مرة وهو معروف بالكرم، يردك؟ ما يردك، هذا في الغالب. فكيف بأكرم الأكرمين والله المثل الأعلى الذي يأمرنا بالاستغفار والتوبة ووعدنا بالإجابة وأنت تلح على الله فيه بصدق، يردك الله عز وجل؟ ما يرد السائلين ويقبل التوبة عن عباده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهنا أنبه على نقطة، حتى أهل الصلاح والتقوى، كل أهل الصلاح والتقوى، كل مسلم يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، نتوب من الذنوب والخطايا التي لا نخلو منها، ونتوب من تقصيرنا في طاعة الله. يعني بعض الناس عندما تكلم عن التوبة يقول لك أنا مبتعد عن الكبائر. طيب سلمنا أنك مبتعد عن الكبائر، طيب وتقصيرك في أداء حق الله عز وجل. وبعض الناس ربما وقع في كبائر وهو ما يدري، الغيبة والنميمة والكذب واللعن والسب والشتم، هذه ربما تكون من كبائر الذنوب في بعض أحوالها. فلذلك نتوب ونكثر من الاستغفار والتوبة الصادقة لربنا عز وجل، وكلنا مقصر، فنبادر بالتوبة والإنابة إليه. أيضا في شهر رمضان وغير شهر رمضان نعفو عن الناس ونصفي قلوبنا. يعني بعض الناس في شهر رمضان على خلاف مع أقاربه وأرحامه، طيب ماذا تنتظر؟ ألا تريد الرحمة؟ ألا تريد العتق؟ تريد أن يعفو عنك الله عز وجل ويغفر لك ربنا سبحانه وتعالى؟ وأختم بارك الله فيكم بذكر بعض القواعد في أبواب الأجر والثواب في شهر رمضان. أولا، إياك أن تغتر بعملك، فإن هذا ربما أبطل وأحبط عملك. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فانتبه لهذا الأمر الخطير العظيم. والعمل الصالح لا تدخله في تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنا أفعل كذا وتصور نفسك، لا، ابتعد عن هذا الشيء. ولا تقول في المجالس في رجل يفعل كذا وكذا وأنت تقصد نفسك، فربما أفسد هذا الأمر نيتك. وثق تماما أن الله هو السميع العليم البصير، لا تخفى عليه خافية. لو فعلت العمل الصالح وسبك الناس فالله مطلع على كل شيء، لو فعلت العمل الصالح وشكر الناس غيرك فالله مطلع على كل شيء. ولا تكن نظرتنا نظرة مادية محضة ودنيوية بحتة. ثم أيضا سل الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سل الله عز وجل القبول. أيضا سل الله العافية، فهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدركت ليلة القدر لسألت الله العفو والعافية. من عوفي فليحمد الله، من عوفي من الخطايا والموبقات والقاذورات هذه فليحمد الله عز وجل. أيضا اترك كل ما يعيقك عن تحقيق التقوى. يعني بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أغض بصري، طيب في أشياء تعينك على إطلاق البصر اتركها وابتعد عنها. بعض التطبيقات إذا دخلتها لا تستطيع أن تغض بصرك، اتق الله عز وجل. ربما نظر الإنسان النظرة فأفسدت عليه الدين والدنيا. وابن الجوزي يقول لقد ذهبت أديان كثير من المتعبدين بإطلاق البصر. بعض الناس يقول أنا إذا جلست في المجلس الفلاني ما أملك نفسي، طيب ليش تروح لهذه المجالس؟ اقطعها اتركها، يعوضك الله خير، وجاهد نفسك. وطبعا بعض الأماكن لا تصلح أن تذهب إليها لا في رمضان ولا في غير رمضان، فاتق الله عز وجل. ثم أيضا أعن غيرك على البر والتقوى. الرجل يعين زوجته على البر والتقوى، قل لها ما نحتاج كل هذه الأطعمة يا جماعة، الطعام ملحوق عليه أبواب البر، هذه التي لابد أن نبادر إليها. فلذلك قل لها لا تصنعي كل هذه الأطعمة، وبعض هذه الأطعمة ربما رميت، نسأل الله العفو والعافية. لذلك شدد أيها الرجل على أهل بيتك، إن زاد شيء من الطعام ما يرمى منه شيء أبدا، اذهب به إلى المحتاجين والفقراء والمساكين. وهذا الأمر ينبغي على الرجل أن يعين زوجته على طاعة الله، والمرأة تعين زوجها على طاعة الله. يذكر لي أحد الإخوة قال ما فاتتني صلاة الفجر في رمضان في جماعة، قال كان طبعا هو يتكلم عن أصعب صلاة بالنسبة له، الصلوات الأخرى يصليها في المسجد، قال كانت زوجتي تعينني على صلاة الجماعة في رمضان إعانة عظيمة. هنيئا لها الأجر، هنيئا لها الأجر. وأحيانا المرأة تعين زوجها على صلاة التراويح، قبل الأذان تذكره وتحضر له الطيب وغير ذلك، وتقول له أدرك الصلاة بأسلوب حسن وكلام طيب والرجل يعين أولاده على مرضات الله، والمرأة تعين أولادها ذكورا وإناثا على مرضات الله. وإذا جلسنا في مجالس يكفينا القيل والقال، يذكر بعضنا بعضا بالخير، بأبواب البر، بأبواب التقوى، آية أثرت فيك، فائدة لا تزهد فيها. يعني بعض الناس حالة الواتساب عنده عبارة عن طرف ونكات وغير ذلك، ضع فائدة، ضع آية، ضع حديث، ضع شيء ينتفع منه الناس، لا تدري ربما انتفع الناس بكلمة لا تلقي لها بالا. أيضا في شهر رمضان خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقي الحصى، لا تسترسل وراء الغضب، لا تغضب على العمال والضعفاء، لا تغضب على الخدم، لا تغضب على الناس في المسجد، يقع بين الناس قتال في المسجد أحيانا وبين النساء قتال في المسجد أحيانا. وإذا شعرت المرأة أنها ربما إذا جاءت المسجد آذت المصلي تصلي في بيتها، وإذا شعر الرجل أن أولاده ربما آذوا المصلي يقول لهم، وإذا كانوا أطفال صغار صلوا في البيت. فلذلك علينا أن نترك الذنوب والمعاصي. ومن صور الغفلة أن ينشغل الإنسان في شهر رمضان بمتابعة ما يصرفه عن طاعة الله، ومتابعة ما يوقعه فيما حرم الله، لننشغل بتلاوة القرآن الكريم. ثم أيضا بارك الله فيكم لنغتنم الأوقات المهدرة، هناك أوقات ضائعة جدا. رأيت أحد العوام في شهر رمضان يبكر إلى العمل، قال أولا أتلافى الزحام، ثانيا أقرأ وردي من القرآن الكريم بكل سهولة ويسر. بعض الناس بعد صلاة العصر هذا وقت ضائع عنده، اغتنم في قراءة القرآن. لو استغليت الوقت بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ستختم القرآن على أقل تقدير 4 أو 5 مرات. فكيف لو كان الإنسان عنده همة عالية قبل النوم بساعة يقرأ القرآن؟ وجبريل كان يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في ليالي رمضان، فبعض الناس يقرأ القرآن في النهار، في الليل ما يقرأ قرآن، وهذا فيه تضييع، يعني ساعات الليل طويلة. طيب اقرأ شيء من القرآن ولا تضيع هذه الأوقات. يعني بعض الناس يقول حتى يأتيني النوم أنشغل بهاتفي، ويدخل تطبيقات التواصل. طيب اجعل نصف هذا الوقت القرآن. أيضا بارك الله فيكم ليكن الإنسان صاحب همة عالية، يعني شهر رمضان يختم الإنسان به القرآن مرة واحدة، لا يصلح هذا، بادر وجد واجتهد واحرص على أن يكون لك نصيب في أبواب الخير المشروعة، في صلاة التراويح، في الخشوع في الصلاة، في تفطير الصائمين، في تسحير الصائمين. بعض الناس وللأسف الشديد يفعل كل شيء في رمضان إلا الإقبال على الطاعة، هذا موجود عند بعض الناس، كل شيء يفعله في رمضان إلا طاعة الله عز وجل، ويقول لك هذه الأمور عبادة. طيب وقراية القرآن مو بعبادة؟ ملازمة المسجد أليست عبادة؟ فلننتبه لهذه الأمور. ثم أيضا لنحرص على تحقيق التقوى في شهر رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأختم بشيء لعل الله أن ينفع به أحبتي الكرام، لنجد ونجتهد في طاعة الله عز وجل في شهر رمضان. يذكر بعض أهل العلم لو قيل لبعض الأموات تمنوا أن تعودوا للدنيا في يوم من أيام السنة لاختاروا أن يعودوا في يوم من أيام شهر رمضان. نحن في زمن العمل، وبعض الناس انقطعت عنهم أبواب الأجور وأبواب الحسنات، ولا ندري هل ندرك شهر رمضان هذا؟ فإذا أدركناه هل ندرك شهر رمضان القادم أو لا؟ كم من إنسان صام معنا رمضان العام الماضي وكان يتوقد شبابا وقوة، أين هم الآن؟ تحت الثرى. يرجون رحمة الله عز وجل. فلذلك لنجد ونجتهد ونقبل على طاعة الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. ممكن نعرض عليك بعض الأسئلة شيخنا.
تفضل شيخ.
السؤال الأول، هل الأفضل لطالب العلم في شهر رمضان تخصيص وقت للقرآن ووقت للمراجعة وتعلم العلم، أم التفرغ بشكل كامل لقراءة القرآن؟
طيب هذا السؤال بارك الله فيكم يتكرر، لكن أنا أضع بارك الله فيكم جواب على أصل هذه الإشكالية. هل بين الأمرين التعارف؟ الخطيب البغدادي يذكر عنه أنه كان في موسم الحج، الخطيب محدث يعني يريد أن يعلم الناس، فكان يختم القرآن في كل يوم الختمة ثم يتفرغ بعد ذلك لتحديث الناس. يعني اجعل لك ورد من القرآن مثلا 5 ختمات، هذا الورد يكون مثلا من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب. طيب ومن بعد التراويح عندك المراجعة والإقبال على العلم وغير ذلك، فهذا الأمر ممكن وسهل ويسير، وهذا حال أهل العلم مشايخنا بهذه الطريقة، تجد عندهم إقبال على تلاوة القرآن وإقبال أيضا على العلم والعمل، والله تعالى أعلم.
شيخنا حفظكم الله، هنا سؤال آخر. من فضلكم تقول السائلة، من فضلكم شيخنا أريد معرفة شيء، أنا ولله الحمد والمنة أصوم منذ صغري الاثنين والخميس وأيام البيض،
مرة أخرى
أخاف.
أبو صالح الله يسلمك شيخي.
إيه نعم، تقول السائلة أريد معرفة شيء وأنا والحمد لله أصوم منذ صغري الاثنين والخميس والأيام البيض، أخاف من أن أكون أصوم فقط عادة لأني أحب عبادة الصوم، بعد بعض المرات أقول أنني غير صائمة خوفا من الرياء، فهل آثم؟ ما أدري السؤال واضح أم لا شيخنا.
أنا أقول لهذه الأخت جواب مختصر معتصر، اترك الوسواس الله يرضى عليك، اترك الوسواس، هذه وسوسة من الشيطان الرجيم، أقبل على الطاعة والعمل، والإنسان ما يكذب، الإنسان ما يكذب، لكن يقبل على الطاعة والعمل، إن سئل يعتذر من السائل، لكن إن قدم له طعام يعتذر منهم، ولو قال إني صائم لا حرج، ولا يوسوس الإنسان، أنا أصوم عادة وما عادة، وش هالكلام هذا؟ هذا ربما يكون من تلبيس الشيطان الرجيم. فلذلك نحذر من خطوات الشيطان، اللي تفعلين خير وثبتك الله على هذا الخير وزادك الله من فضله، والله يكرمك بواسع كرمه سبحانه وتعالى، لكن لا نوسوس أيضا، هذا غير طيب.
شكر الله لكم شيخنا. أيضا سؤال آخر، المرأة في وقت العذر الشرعي كيف تقوم ليالي رمضان؟
تقوم ليالي رمضان بالذكر، بالتسبيح، بالاستغفار، بالحوقلة، بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، بأن تقوم بارك الله فيكم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، أيضا تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، هذا كلها من أبواب الأجر ومن أبواب الثواب. وأيضا هناك مسألة يرى جمع من أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن حال العذر الشرعي إذا لم تلمس المصحف، يعني من الأجهزة هذه مثلا تقرأ القرآن الكريم، فإن هذا أمر ممكن ويسير. وأيضا إذا كانت هي مقبلة على الخير وجاءها العذر الشرعي تؤجر بإذن الله عز وجل، والله عز وجل كتب هذا الشيء على بنات آدم ويجازيهن بإذن الله سبحانه وتعالى بالجزاء العظيم والفضل الكبير سبحانه وتعالى.
شيخنا هنا سؤال أيضا، يقول السائل هل الدعاء في كل أيام رمضان مجاب؟
طيب يا أخي الكريم، إذا كان مجاب أو غير مجاب، هل نزهد في الدعاء؟ يعني لابد أن ننتبه إلى نقطة بارك الله فيكم، أن هناك أوقات لإجابة الدعاء. طيب هل معنى هذا أني أدعو فقط في هذا الوقت وأترك ما سوى ذلك؟ لا، أقبل على عبادة الدعاء، فالله يقول لنا في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن جاء في رمضان أن هناك أوقات لإجابة الدعاء، منها في ثلث الليل الأخير مثلا، دعاء الصائم عموما، أيضا الدعاء بين الأذان والإقامة، إلى غير ذلك من الأحوال والأوقات. حتى لو ما كان الوقت وقت إجابة الدعاء، ربما يجيب الله دعاءك لفاقتك العظيمة وإلحاحك العظيم، ولأنك مضطر، فيكون الدعاء في حقك من الدعاء المجاب لاضطرارك وافتقارك إلى الله عز وجل.
شكر الله لكم شيخنا. أيضا هنا سؤال، أنا شخص مصاب، دقيقة شيخنا السؤال ضاع عني شوية. أنا شخص مصاب بالوسواس في الطهارة، وسواس
نعم.
قوي جدا حاليا، أوسوس بالصيام حتى من العطر مثلا، وإذا أخي رش أو شميت بخور أو رائحة دخان في الشارع، حتى الوضوء قمت وأنا صائمة أتوضأ بدون استنشاق عشان الوسواس، هل يجوز هذا؟ وكيف
لا
أتخلص من
يجوز
الوسواس
طبعا.
خاصة هنا؟
هذا لا يجوز طبعا، بارك الله فيكم. لذلك الجواب اترك الوسواس وجاهد نفسك واترك التدقيق في مثل هذه الأشياء، لأن الإنسان إذا دقق يعني إذا دقق الآن، هو عنده وسواس ويبدأ يدقق، شميت شيء في الشارع، هذا الآن جزء من البلاء. طيب ما الحل؟ أن تتجاهله، تترك، بارك الله فيك، لا يوجد حل آخر، استعن بالله واترك مثل هذه الأشياء، بارك الله فيكم.
شكر الله لكم شيخنا. أيضا هنا سؤال، يقول السائل: أقرأ القرآن بدون فهم، هل يجوز أن أنشغل بالتفسير وحفظ الحديث في رمضان؟ يعني تقريبا مكرر للسؤال الماضي.
بس هذا سؤال جيد بصالح، أنا أشكر
أي
السائل
نعم،
هذا، جزاه الله خير الجزاء. إخواني وأخواتي، اقرأ القرآن ولو من دون فهم، لا يضرك هذا. طيب واحد يقول لك بس أنا تمر علي آيات ما أعرف معناها، امسك غريب القرآن وشوف هذه الآية الكلمة إيش معناها، واحرص على أن تقرأ القرآن الكريم. لماذا أقول هذا؟ طيب الآن بعض الناس يقول أنا أقرأ القرآن من دون فهم، إذا زعم أنه سينشغل بالتفسير، تتوقعون أنه كل يوم يقرأ 200-300 صفحة في التفسير وسيضبط تفسير القرآن الكريم؟ ربما لبس الشيطان على بعض الناس، فلا هو بالذي قرأ التفسير ولا هو بالذي قرأ القرآن الكريم. تسأل في شهر رمضان كامل كم قرأت؟ ربما يقرأ في شهر رمضان كامل جزء واحد من القرآن. لذلك اترك مثل هذه الأشياء وأقبل على تلاوة القرآن الكريم والتدبر والتفكر، يمكنك أن تدركه، يمكنك أن تدركه في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. يعني مثلا لو الواحد منا، ونصيحة هذه أنصحكم أن تحرصوا عليها، وهذا كنز من كنوز العلم غفل عنه كثير من الناس، في ليالي شهر رمضان اسمع تفسير جزء عمّا يتساءلون للشيخ العثيمين، اسمع تفسير جزء عمّا للشيخ العثيمين، موجود في النت في كل مكان، اسمع هذا التفسير، والعجب العجاب من زهد الناس في مثل هذا التفسير الذي هو كنز من كنوز العلم. هذا اجعله في كل ليلة من ليالي رمضان، وشوف الفوائد التي ستخرج بها مع الإكثار من تلاوة القرآن الكريم.
جزاك الله خيرا شيخنا. أيضا هنا أسئلة شيخنا، ما أدري كم سؤال تحب
ناخذ
ولا أنا
ثلاثة، بارك الله فيك.
الأمر إليك شيخنا. طيب
إن
جيد،
شاء الله، جزاك الله خير، سلمك الله.
آمين. شيخنا، كيف أوازن بين الدراسة في رمضان وأحافظ على التقوى والإيمان في قلبي، وأيضا قراءة القرآن وسائر العبادات؟
جيد، أقول لهذا السائل جزاك الله خير الجزاء، نبهت على شيء طيب. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، أحيانا بعض الأمور تتطلب مجاهدة للنفس، استعن بالله عز وجل وادعو الله عز وجل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لنتذكر أننا نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، فندعو الله عز وجل أن يعيننا. أحيانا فعلا العمل، الدراسة، بعض الأمور تتطلب مجاهدة قوية للنفس، جاهد نفسك واستعن بالله عز وجل وسل الله من واسع فضله، من واسع فضله سبحانه وتعالى. ونبه على نقطة، ربما يقول الإنسان طيب مر علي اليوم الأول وأنا ما حققت الشيء الذي أريده، لا يلبس عليك الشيطان فتترك أبواب الخير. يعني بعض الناس يقول أنا أريد أن أقرأ في اليوم 5 أجزاء من القرآن، طيب في اليوم الأول قرأ جزئين، يلبس عليه الشيطان خلاص أنا ما أصلح ما أنفع وكل عملي لعب، إذا لن أقرأ القرآن. هذا من الشيطان أن يضيع عليك أبواب الأجر. جاهد نفسك، وإذا علم الله والله يعلم كل شيء، وإذا كان في قلبك حرص على فعل الخير ونية فعل الخير ومجاهدة للنفس، فإنك تؤجر على هذه الأبواب كلها من أبواب الأجر والخير.
شيخنا أيضا هنا سؤال، هل يجوز قراءة القرآن مع كتب التفسير في حال العذر الشرعي من كتب التفسير؟
إذا كان أحسنت،
أين؟
إذا السائلة أحسنت، إذا كان التفسير كثير، كتاب تفسير كامل بارك الله فيكم، لا حرج، لكن الآن عن طريق الهواتف الأمر سهل ويسير جدا بارك الله في الجميع. لكن نفترض واحدة عندها كتاب تفسير قرآن، والقرآن والمصحف بارك الله فيكم موجود في الأعلى، يجوز لا حرج.
شكر الله لكم شيخنا. بقي السؤال الأخير إن شاء الله، طبعا أسئلة كثيرة لكن هذا السؤال ناخذه. امرأة كان عليها قضاء رمضان بسبب النفاس، ورمضان آخر كانت حامل والآن لم تقضي ذلك، وذلك لأنها حامل ومر مرضع، ماذا يجب عليها إذا دخل رمضان ولم تقضي بعد؟
أولا هذه الأيام باقية في ذمتها، لابد بعد رمضان أن أيامها أستشف أنها معذورة، إذن يجب عليها القضاء فقط، يعني هي ما تعمدت التأخير وإنما هذا التأخير وقع بسبب عذر، فإنها تقضي فقط. لكن لو افترضنا أن امرأة أو رجل تعمد تأخير القضاء إلى رمضانين أو ثلاثة، فإنه يقضي ما تسقط هذه الأيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم شيخنا ونفع الله بكم شيخنا، حفظكم الله.
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده المقبولين ومن عباده الفائزين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا رئيس دولتنا لما تحبه وترضاه، وارزقه طول العمر وحسن العمل والبطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتحذره من الشر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.